بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أيها الإخوة والأخوات في الله، لن نطيل عليكم بإذن الله تعالى. نعلم أن المحاضرات بعد التراويح نوعاً ما الناس تحب أن تكون مختصرة ووقتها يسير حتى تستوعبها العقول والقلوب. في البداية نشكر الأخوة في مشروع واحة الإيمان والقصباء وشروق على تجديد هذا اللقاء في كل رمضان، فجزاهم الله عز وجل خيراً في اغتنام هذه المواسم، مواسم الخير، موسم رمضان، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الذكر، شهر الخير. ومن الفرص التي تغتنم هذه الليالي المباركة من تلاوة قرآن أو ذكر أو مجلس علم ينتفع به المرء ويغتنم هذه الفرصة حتى تكون له خير زاد يتزود بها إلى الدار الآخرة. وموضوع اليوم الحقيقة الاختصار فيه يقلل منه، والموضوع عظيم وكبير، موضوع تحبه القلوب، وهو الحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، على الإنسان، على البشرية جمعاء، أن أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو عليه الصلاة والسلام النعمة العظمى والمنة الكبرى التي امتن الله عز وجل بها على البشرية وأنعم بها على البشرية، حيث أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعث محمدًا صلى الله عليه وسلم يجدد أمر هذا الدين ويحيي الدين الصحيح ويجدد أمر الإيمان والتوحيد ويجدد ما شرع الله عز وجل الذي به حياة قلوب البشر والذي به إصلاح الدنيا والآخرة. فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور، فيها العلم، فيها التقوى، فيها الخير، فيها الصلاح، فيها الإحسان. لذلك كان صلى الله عليه وسلم محبوباً إلى القلوب، ومحبته صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان، بل هي أصل الدين وأصل العمل وأصل الإيمان. لأن القلوب إذا حبت شيء اندفعت إليه وأقبلت عليه وقامت به وعملت به وأحسنت في عملها فيه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم محبوباً إلى قلوب أهل الإيمان وأهل التقوى، لأن الله عز وجل أحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يدعو إلى ما يحبه الله عز وجل. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم كلها محبوبة إلى الله جل وعلا، وكان هو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا إلى ما يحبه الله عز وجل. فكان دين الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في طريق محبة الله جل وعلا. لذلك كان الواجب على كل مؤمن حتى يصح منه إيمانه بالله جل وعلا وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس وعلى الأب وعلى الإبن وعلى الناس أجمعين. قال سبحانه وتعالى مبينا وجوب محبته صلى الله عز وجل ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتقديم هذه المحبة على كل شيء، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية العظيمة قال عنها القاضي عياض رحمه الله إن هذه الآية كفى بها بياناً وحظاً ودلالةً وحجةً على لزوم محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها واستحقاقها له صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الولاية تقتضي أن يقدمه الإنسان، يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وعلى ما تهواه القلوب. فكان صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على ذلك ويحثهم على ذلك، كما جاء عن عبد الله ابن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من معه؟ أصحابه. وكان آخذاً بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هذا الأمر دلالة على ماذا؟ على أن الإنسان بطبعه ماذا؟ لا يقدم شيء على حبه ماذا؟ لذاته ونفسه. لذلك يأتي يوم القيامة يقول ماذا؟ نفسي نفسي. يفر ماذا؟ من أبيه وأخيه وزوجه وكل الناس، يقول نفسي نفسي، يريد ماذا؟ إنقاذ نفسه. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فكان الجواب مباشرة من عمر رضي الله عنه أنه قال: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك واكتمل حبك لله وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تقدمه على نفسك. فإذا قدمته على نفسك قدمته على جميع الناس. هذا هو الواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فحقوقه عليه الصلاة والسلام كثيرة علينا، لكن من أهم حقوقه وأوجب حقوقه ومحبته صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن أنس وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يمكن أن يتم إيمان عبد مسلم يعمل الصالحات ويرجو ما عند الله عز وجل إلا أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على جميع المحاب بعد الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بمتابعته صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره على كل الأوامر. قال أهل العلم: محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها آثار علينا، لها لوازم علينا. ما هو لازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو دليل صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم يزعموا حب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الناس ثلاثة، موقفهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. انظر لنفسك أي قسم هذه الأقسام الثلاثة، قسم فرط وقسم بالغ وغلا وقسم توسط. فأما القسم الذي بالغ وغلا فإنه أنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الله جل وعلا، فنسب إليه علم الغيب ونسب إليه النفع والضر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه، ولم يكن يعلم الغيب إلا ما أوحاه الله إليه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلذلك لما بالغ هؤلاء في محبة النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم. فلما قال الرجل والله ما شاء الله وشاء محمد، قال قل بقولك، قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ لذلك لا ينبغي أن نصل بمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نجعله عليه الصلاة والسلام في منزلة الله جل وعلا. القسم الثاني الذين فرطوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يعرضون عن ذكر الله وعن دين الله، فلا يصلون مع الناس في المساجد، ولا يجلسون مجالس الذكر، ولا يتعلمون من أمر الله عز وجل، ولا يتعلمون دين الله عز وجل، فهؤلاء معرضون. وكلما أعرض الإنسان ابتعد عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبة أصحابه له عليه الصلاة والسلام أنهم ذكروا عنه كل شيء، فذكروا صفته وخلقه وهيئته وأخلاقه وأعماله وعبادته وجهاده وسلمه وحياته في بيته وأكله وشربه ونومه وقيامه وقعوده. فألف العلماء مؤلفات كثيرة في سيرته، في شمائله، في صفاته، في أخلاقه، في طاعته، في عبادته. فكل المؤلفات في علم الحديث، البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وكل الأئمة والإمام مالك، كل هذه المؤلفات وكل هذه الجوامع والأحاديث كلها تدور في ذكره صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا الإنسان الذي ابتعد وأعرض عن ذكر الله عز وجل وأعرض عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف عليه، فإنه يعرض عن محبته. فإن الإنسان إذا جهل شيئا عاداه. وهذا أيضا، ومنهم قسم آخر من هؤلاء الذين فرطوا، ممن يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه في الحقيقة يعتقد أن محبته عليه الصلاة والسلام فقط التصديق برسالته، فيقول أنا أؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقة نفسه لا يقوم بهذا الإيمان حقا، فلا يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، ولا يقوم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصدق خبره في كل شيء، ولا يقوم بأمره في كل شيء، ولا يبتعد عن نهيه في كل شيء. لذلك قال أهل العلم من مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة طاعته فيما أمر واتباعه فيما شرع والعمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، فتنقاد لأمره صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة ماذا؟ حقيقة الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وليس دعوة يدعيها البعض ويقول أنا مسلم فقط بالشهادة. مسلم، لكنه في حقيقة أمره يكون بعيدا عن الدين، معرضا عنه، إما لجهله أو إعراضه. وأيضا هناك من يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يريد أن يتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه وشرعه حتى لا يقوم به فيكون حجة عليه. فهؤلاء فرطوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. القوم أو القسم الثالث هؤلاء الذين توسطوا، وهم سلف الأمة الصحابة الكرام من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هؤلاء الذين تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه ولزموا أمره وصدقوا خبره وتجنبوا ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وقاموا بدينه وشرعه ودعوا إلى سنته صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنها وجاهدوا في سبيل الله حق الجهاد. فالصحابة رضي الله عنهم عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كانوا في جهاد الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يذود عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يبذل نفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في مجلسه في مسجده كلهم محاط به يستمعون إلى درسه وإلى كلامه، وإذا كانوا معه كلهم ينظرون إلى آثاره وعمله فيقتفون أثره. فلما مات عليه الصلاة والسلام سار هؤلاء على نهجه وطريقته وأثره، وجاء قوم بعدهم ساروا على ما سار عليه الصحابة الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تستمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتناقلها السلف، يتناقلها الخلف عن السلف فيسرون على نهجهم ويقتفون أثرهم. فلذلك لما ادعى قوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله وأنهم حريصون على دين الله، قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية لما نزلت سميت آية البلاء والاختبار. لماذا؟ لأنها تختبر حقيقة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، يا من يزعم أنه يحب الله عز وجل فاتبعوني. الدليل على محبة الله هو ماذا؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نفى الله عن هؤلاء الإيمان الذين يزعمون أنهم يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم بعيدون عن دينه، بعيدون عن سنته. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيما شجر بينهم، أي في كل ما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون، لا يتحقق إيمانهم بالله جل وعلا وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا حكموا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فإذا جاءهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ودينه وشرعه قدموه ووضعوه فوق الرؤوس، فلم يقدموا عليه هوى ولم يقدموا عليه ذنبا ولا معصية ولا إثما. إذن هذا هو الإيمان الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون متبعا له. فلوازم محبته صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا لأمره عليه الصلاة والسلام، وأمره عليه الصلاة والسلام وأمر الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالرسالة، فكل ما جاء به هو من عند الله جل وعلا، فهو محبوب إلى الله، وما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو مما يحبه الله. فأنت إذا تابعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذن تابعت أمر الله وأحببت الله جل وعلا. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن الحق والذي لا يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، رواه البخاري ومسلم. إذن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان متبعاً سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مكثراً من ذكره عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فإذا دائماً إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من البخيل؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فلذلك من أذكار الصباح والمساء أن يذكر النبي، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أيضا في صلاته في دعائه دائما وأبدا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن ذلك من أسباب غفران الذنب وكفاية الهم، كما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أجعل لك من دعائي؟ قال: نعم يا أبي. قال: أجعل لك ربعه؟ قال: أجعل. قال: أجعل لك نصفه؟ قال: أجعل. قال: أجعل لك منه ثلثين؟ قال: أجعل. قال: أجعل لك كل دعائي؟ قال: أجعل. فإذا فعلت ذلك فقد كفيت همك وغفر ذنبك. الله أكبر. ما معنى ذلك؟ أي أنه إذا أراد وقام يريد أن يدعو الله عز وجل تذكر محبته لمن؟ محبوبه صلى الله عليه وسلم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يقول الله عز وجل: غفر ذنبك وكفيت همك فقط. الله عز وجل علم ما تدعو إليه وعلم محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جعلت كل دعاك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك يدل على أنك أحببته عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان إذا أحب شيئا ماذا؟ أكثر من ذكره، أكثر ماذا؟ من ذكره. هذا من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم، أن تكون دائما وأبدا ماذا؟ ملتزما بأمره، متبعا لشرعه، محبا له صلى الله عليه وسلم، ذاكرا له دائما وأبدا. كذلك من لوازم محبته صلى الله عليه وسلم النصيحة له. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم. كيف تكون النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النصيحة للناس، للحكام والمحكومين، أن تأتي إليه وتأمره بشرع الله وبدين الله وتنصحه، فتأمره بالمعروف وتنهاه ماذا؟ عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. والدين النصيحة لله أن تكون قائما بكتاب الله عز وجل، تاليا لكتاب الله، متبعا لأمر الله عز وجل ولكتابه، أن تكون ماذا؟ لا تهجر كتاب الله عز وجل، دائما وأبدا تقرأ القرآن، تستمع إلى القرآن، تعمل بما فيه. طيب، الدين النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ تكون بمحبته صلى الله عليه وسلم، وعدم تقديم النفس على محبته صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك محمد صلى الله عليه وسلم: هذا محرم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال لك هذا محرم ونفسك تحبه، هناك من يحب الخمر، هناك من يحب الزنا، هناك من يحب الربا، هناك من يحب هذه المعصية وتلك، وقد نهى عنها ربنا جل وعلا ونهى عنها محمد صلى الله عليه وسلم. هنا الاختبار. النصيحة لله أن تترك هذا المحرم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم الذي تزعم حبه نهى عنه، فتقول: أتركه لله جل وعلا، محبة لله ومحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه أمرك بالصلاة، أمرك بالجماعة، أمرك بالصيام،
أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، أمرك بصلة الأرحام، بر الوالدين، كلها تقوم بها، كلها يعتبر ماذا؟ من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. قام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقامت امرأة فقالت: يا ابن مسعود، قرأنا كتاب الله. قرأت المرأة كتاب الله، ما وجدنا هذا الذي تقول لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة إلى آخره. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أي قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه هي حقيقة النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم اتباع أمره صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل شيء، وتقديم طاعته على النفس والهوى. هذه هي ماذا؟ حقيقة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام، أن تكون ملتزما بأمره صلى الله عليه وسلم، مصدقا خبره صلى الله عليه وسلم، مجتنبا عنه عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، منقادا له، سمعا وطاعة. إذا جاءك أمره صلى الله عليه وسلم تقول سمعا ماذا؟ سمعا وطاعة. وهذا الأمر يا أخوان لا شك أنه يثمر علينا ثمارا عظيمة. كلنا يرجو ما عند الله عز وجل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو ثمرة محبته عليه الصلاة والسلام؟ مصاحبته في الآخرة، مصاحبته في جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ومن يستمع إلينا أن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له، صارفا له عن أمر لا يعلمه عليه الصلاة والسلام ولا يعلم خبر الساعة، فإنها من علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بهذا العلم لنفسه عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أهم من متى الساعة ما هو؟ ماذا أعددت لها؟ ما قال الساعة كذا وكذا، إنما قال ماذا أعددت لها. الرجل ما وجد أمر أفضل من هذا العمل الذي يقدمه عند قيام الساعة إلا هذا العمل العظيم وهو محبته صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا أعددت لها؟ فقال: أعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. إذن إذا كنت تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عليك بمحبته صلى الله عليه وسلم، وبما ذكرنا من لوازم هذه المحبة من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره عليه الصلاة والسلام، وتقديم سنته على النفس والهوى وعلى كل شيء. قال أنس رضي الله عنه بعد أن سمع هذا الحوار والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: العمل هذا يسير لمن يسره الله عليه. قال أنس عندما سمع الجواب: أنت مع من أحببت، قال: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعماله. الله أكبر. كلكم ينبغي أن تقولوا كما قال من أنس، فكلكم ينبغي أن تقولوا: نحن أيضا نحب الله، نحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حب الصحابة من الإيمان، ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من محبته صلى الله عليه وسلم، وحب أتباعه ومن التزم سنته من حب النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ثمرة هذه المحبة أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. والثمار كثيرة لكن الحديث فيها يطول، ونريد أن نعرج على أمر هام نختم به، وهو موقف الصحابة رضي الله عنهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت وأردت أن تبحث كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه باب واسع، لكن من أعجب ما تقرأ وتنظر فيما جاء في هذا الباب ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما حانته الوفاة رضي الله عنه. فتعرفون الإنسان عند حالة الوفاة يعود به شريط الحياة من أول حياته إلى ساعة موته، فتذكر موقفه قبل الإسلام وكيف كان أبغض الناس إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد أن أسلم كان أحب الناس إليه من هو النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا المشهد العظيم، قال رضي الله عنه: ما كان أحد، يقول وهو في سياق الموت، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامي، ولا أجل في عيني منه، أجل في عيني منه. كانوا ماذا؟ يجلونه. أرأيت إجلالك للكبير، للأب، للأم؟ أحيانا إذا نظرت إلى والديك من إجلالهم ماذا؟ لا تستطيع أن تنظر إليه. أحيانا من إجلالك لوالديك لا تستطيع أن تنظر إليه، فكيف بإجلالك بمن؟ خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول عمرو رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عمرو بن العاص من إجلاله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن ينظر إليه. لذلك كانت الأحاديث التي تصف لنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حديثه يقول: كأنما على الصحابة كأنما على رؤوسهم ماذا؟ الطير، لا يتحركون. كانوا إذا جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثهم عن الجنة وعن النار كأنهم يرون الجنة كأنهم يرون النار، إجلالا له صلى الله عليه وسلم وتصديقا لخبره. حتى إذا خرج أحدهم إلى البيت تغير حاله، فخرج مرة حذيفة وخرج أبو بكر من بيته وخرج حذيفة وهم في الطريق التقيا، فقال حذيفة لأبي بكر: يا أبا بكر قد نافقت. قال: وما ذاك؟ قال: إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عليه الصلاة والسلام من حبهم له كأنهم يرون الجنة والنار. فيقال أبو بكر: والله إني لأجد في نفسي ما تجد، إني مثلك قد نافقت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إذا كنا عندك كأنما نرى الجنة والنار. هذه الدوافع التي تجعلهم يصلون إلى هذه المنزلة العظيمة التي نفوسهم علت حتى كأنهم يرون الجنة عيانا ويرون النار عيانا، تصديقا لخبره وإجلالا لشأنه صلى الله عليه وسلم، جعلتهم كأنهم ملائكة في الأرض. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم من؟ ملائكة. فأنتم أصبحتم من جنس ماذا؟ الملائكة، ولكنكم ماذا؟ بشر. نحن بشر أحيانا ننسى، فإذا ذهبتم إلى البيت وخالطتم النساء والأولاد وعشتم حياتكم الطبيعية في العمل والكسب نسيتم، فهذه طبيعة البشر. لذلك دائما وأبدا ماذا تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود إلى نقطة ذكره صلى الله عليه وسلم ومحبته. فقال يا حذيفة ساعة وساعة، ساعة لأمر دنياك تعمل وتكسب وأنت في ذلك معذور، وساعة أخرى تقرأ في دين الله عز وجل، ومن أهم ما يعينك على قبول ذلك قراءتك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت مواقف الصحابة رضي الله عنهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا قريبين منه، فوصفوا لنا كل شيء حتى ما كان تحت ثيابه صلى الله عليه وسلم، فوصفوا لنا خاتم النبوة الذي كان في قفاه عليه الصلاة والسلام، وصفوا لنا شعره وعدد ما فيها من شيبات، وصفوا لنا ثوبه، وصفوا لنا عمامته، وصفوا لنا عينه وحاجبه، وصفوا لنا نوع شعره، وصفوا لنا هيئته وبدنه، وصفوا لنا صلاته وصيامه وقيامه وقعوده وذهابه وعودته، وصفوا لنا حتى في حال بيته، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كما يكون أحدكم يخيط ثوبه ويخسف نعله ويصلح شأنه ويحلب شاته ويقوم في شأن أهله، وكان عليه الصلاة والسلام مع ذلك محبوبا إلى القلوب. إذا رأيته كأنما ترى النور، إذا رأيته ترى ماذا؟ النور. فكانوا يتسابقون إلى وضوئه إذا توضأ فيأخذون منه طلبا لبركته صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وإذا دعا كانوا يرجون دعاءه صلى الله عليه وسلم، فإذا قال اللهم كذا، وإذا دعا فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، قال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، كلهم يتسابقون إلى مجلسه وإلى ذكره وإلى رؤيته وإلى مجالسته صلى الله عليه وسلم حبا ووقارا ومحبة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أحزن يوم مر على الدنيا إلى اليوم، أحزن يوم مر على الدنيا ووفاته صلى الله عليه وسلم، لأن بوفاته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انقطع وحي السماء، كان يأتينا وحي السماء. فلما توفى الله عز وجل نبيه كأنما أظلمت المدينة بعد أن كانت كلها نور، بكى الصحابة رضي الله عنهم وهم يودعون حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، بكى الكبار والصغار والرجال والنساء، حتى جذع النخلة التي كان يقف عليه الصلاة والسلام ويخطب عليه يحن إليه صلى الله عليه وسلم، إذا غاب عنه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوبنا؟ لذلك هذا الشوق الذي تجدونه في قلوبكم إلى رؤياه صلى الله عليه وسلم وإلى ذكره صلى الله عليه وسلم، بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أقواما، أن هناك أقوام نسأل الله عز وجل أن يجعلكم منهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يروه، لهم جزاء وأجر عند الله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى فضل هؤلاء، قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. الله أكبر. هذا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه يقول من أشد أمتي حبا لي قوم أناس يكونون بعدي، أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يود أحدهم لو يقدم ماذا؟ أهله وماله وكل ما يملك من أجل فقط أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشوق، هذه المحبة لها أجر وفضل عند الله عز وجل، وإن لم تكن قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد شوقك إليه صلى الله عليه وسلم فإنك تؤجر على ذلك وتثاب على ذلك، ويكون فضل ذلك أنك تصحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وتشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. لذلك إخواني دائما وأبدا كونوا
في حياض ذكره صلى الله عليه وسلم وفي ذكر محبته صلى الله عليه وسلم. لا يكون ذكره صلى الله عليه وسلم لنا وذكرنا له صلى الله عليه وسلم أقل مما كان يريده لنا. فكان عليه الصلاة والسلام من حبه لأمته أنه دعا الله عز وجل ألا يشتت شملها وألا يفرقها، ودعا الله عز وجل أن ينقذ هذه الأمة، ودعا الله عز وجل وشفع لهذه الأمة يوم القيامة. فلذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة شفاعة كبرى للبشر كلهم، وهو في وقت المحشر ووقت الحساب، ثم بعد أن يقضي الله عز وجل بين العباد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأتباعه وأمته، فيشفع للمقصرين حتى يلحقوا به صلى الله عليه وسلم. كل ذلك محبة منه عليه الصلاة والسلام لنا، فلتكن محبتنا له عليه الصلاة والسلام أكثر. لذلك كان الذي يكثر من دعاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم وأجر كبير، كما جاءت الحديث في فضل من يردد مع المؤذن، قال إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا كما يقول، فإذا انتهيتم فقولوا، فادعوا الله عز وجل الله إلى آخر الحديث. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، نال شفاعتي. يقول من قال ذلك نال ماذا؟ شفاعتي. فأنت بدعائك للنبي صلى الله عليه وسلم وبذكره صلى الله عليه وسلم تنال بذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبته ومرافقته في الدار الآخرة. فلا يكون إذن ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة مجرد ذكر باللسان، وإنما ذكر لتتذكر أمره وشأنه فتقتفي أثره وتتبع أمره وتتحلى بسنته في هيئتك في عملك في قيامك في قعودك في كل شأنك كله. تحب ما يحبه الله ورسوله وتبغض ما يبغضه الله ورسوله، فذلك العلامة على اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتك له عليه الصلاة والسلام. في الختام نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله عز وجل ولما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من أتباعه وأحبابه صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونعتذر منكم مرة أخرى للإطالة، بارك الله فيكم.